أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا النصوص الروائية الواردة في وجوب الزكاة أو في الأصناف التي تجب فيها الزكاة على أصناف أربعة. أشرنا إلى الصنف الأول، ثم قرأنا بعض النصوص المرتبطة بالصنف الثاني من النصوص الواردة في المقام أيضا والمرتبطة بالصنف الثاني، وهي التي تبين أن الزكاة لا تجب إلا في هذه الأمور التسعة التي أشرنا إليها. الحديث الثاني أيضا من وسائل الشيعة، الجزء التاسع صفحة 58 الباب الثامن. الحديث الثاني وهو في عيون الأخبار عن حمزة بن محمد العلوي عن قنبر بن علي بن شاذان عن أبيه عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام في حديث قال: والزكاة على تسعة أشياء، على الحنطة والشعير والتمر إلى آخره. والرواية بعد واضحة، لا أنها تنقل فعل النبي ولا أنها تشير إلى زمان، وإنما تبين الحكم. ومن الواضح عندما يتكلم الإمام بهذا اللسان فلسان أن هذا هو الحكم الفعلي، ونحن في زمن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. إلا أن هذه الرواية فيها قنبر بن علي وهو مجهول الحال. الرواية الأخرى وهي الرواية الخامسة، الحديث الثامن من نفس هذا الباب، وهي رواية محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن الفضال عن هارون بن مسلم عن قاسم بن عروة عن عبد الله، والرواية لا بأس بها سندا، قال: الزكاة على تسعة أشياء إلى آخره، وعفى رسول الله عما سوى ذلك، والرواية أيضا لا بأس بها. الرواية الأخرى، النص الآخر، وهو الحديث التاسع من نفس الباب، وهو عن علي بن إسباط عن محمد بن زياد. هذا محمد بن زياد إما هو نفسه محمد بن أبي عمير أو غيره، الآن على الأساس المهم الرواية أيضا لا بأس بها على فرض أنه هو نفسه محمد بن أبي عمير. عن صدقات عن عفوا بلي عن سألت أبا جعفر الباقر عليه السلام عن صدقات الأموال، وعندنا روايات صحيحة عبرت عن الزكاة بأنها ماذا؟ صدقة. فإذا صدقات الأموال يعني زكوات الأموال. عن صدقات الأموال فقال في تسعة أشياء، وهذه خصوصية هذه الرواية، سألت الباقر عن صدقات الأموال، إذن سؤال عن ما يجب فيه الزكاة، قال: وليس في غيرها شيء، في الذهب فلان فلان إلى آخره. فواضح بأنه أيضا فيها إثبات ونفي. الرواية الأخرى وهي الرواية الحادية عشرة من هذا الباب، وهي رواية الحلبي صحيح أيضا عن أبي عبد الله قال: سئل عن الزكاة فقال: الزكاة في تسعة أشياء، وعفى رسول الله، ذكر هذه الأمور التسعة. الرواية الأخرى وهي الرواية من نفس الباب، الرواية السابعة عشر، وهي أيضا السند لا بأس به، عن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن الصدقة فيما هي، قال: قال رسول الله، وعفى عما سوى ذلك. ولكنه الرواية الأخرى موجودة في الباب التاسع، باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلات الأربعة. وهذا واضح بأنه الحر العاملي عنوان الباب باب استحباب الزكاة، باعتبار أنه من الذين يعتقد بأنه في مورد التعارض نحمل ما زاد على التسعة ماذا؟ على الاستحباب. وهذا إحدى الوجوه الواردة في المقام التي سنشير إليها بعد ذلك. هذا الباب، في هذا الباب النص الثامن من هذا الباب، وهو الرواية الواردة وهي أيضا صحيحة السند، قال بإسناده الرواية عن الطوسي عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن الباقر قال: ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب، إلى أن قال: وليس فيما أنبتت الأرض شيء إلا في هذه الأربعة أشياء. واضح بأنه استثناء وإثبات ونفي، فيها حصر واضح. والنص الأخير من هذه النصوص وهو الرواية التاسعة من هذا الباب، وهي أيضا ليس في شيء، أم الرواية عن الباقر أيضا عليه السلام نفس هذا الباب: ليس في شيء أنبتت الأرض من الأرز والذرة والحمص والعدس وسائر فواكه غير هذه الأربعة أصناف، وإن كثر ثمنه زكاة إلا أن يصير مالا يباع بذهب أو فضة تكنزه. عند ذلك يدخل في باب الذهب والفضة، وله حديث آخر. هذه مجموعة تقريبا الروايات الواردة في الطائفة الثانية التي يفهم منها أن هذا الحكم ليس حكما مرتبط بزمان النبي صلى الله عليه وآله، وإنما أيضا هذا الحكم موجود ماذا؟ في زمان الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. الطائفة الثالثة من الروايات، وهي روايات اللي أهميتها هنا تنبع، وهي الروايات التي صرحت بشكل واضح وصريح وفيها صحاح ومعتبرات، وهو أن الزكاة أيضا تجب في غير هذه الأربعة. التفتوا جيدا، لأنه الآن ليس حديثنا في أكثر من في النقدين، يعني في الذهب والفضة، الحديث مو في ذلك، ولا حديثنا في غير الأنعام الثلاثة، وإنما الحديث أين؟ في هذه الحبوب الأربعة، هل أنه تجب الزكاة في غيرها أو لا تجب. الطائفة الثالثة من الروايات بشكل واضح وصريح صرحت بأنه أساسا تجب الزكاة في كل ما يكال وما يوزن مما أنبتته الأرض. روايات متعددة، الآن أيضا نقرأ روايتين ثلاثة منها حتى لا نطيل على الإخوة، وهي واردة في الباب التاسع اللي عبر عنها الشيخ الحر بأنها باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلات الأربع من الحبوب التي تكال، وعدم وجوبها فيما عدا الأربع، وتساوي الجميع في الشرائط، يعني المستحبة والواجبة. الرواية الثانية في هذا المجال، وهي رواية صحيحة السند أيضا، عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال: قلت لأبي الحسن الرضا: إن لنا رطبة وأرزا، فما الذي علينا فيهما؟ فقال عليه السلام: أما الرطبة فليس عليك فيها شيء، وأما الأرز فما سقت السماء العشر وما سقي بالدلو فنصف العشر من كل ما كلت بالصاع، أو قال وكيل بال مكيال. رواية صحيحة السند وواضحة الدلالة أنه في الأرز أيضا يوجد ماذا؟ يوجد زكاة، وهو واضح أنه غير الأربعة المتقدمة. النص الثاني وهو الحديث الثاني، ولكنها رواية مرسلة، عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عمن ذكره، عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبد الله الصادق قال: سألته عن الحرث ما يزكى منه، فقال: البر والشعير والذرة والأرز والسلت والعدس كل هذا مما يزكى، قال: كل ما كيل بالصاع فبلغ، ثم قال: كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه ماذا؟ فعليه الزكاة، وهي أيضا واضحة، إلا أنه في السند إرسال. النص الثالث اللي وارد في المقام وهو الحديث الرابع، وهي حديث أيضا حديث صحيح السند، الرواية عن حريز عن عبد الله بن عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الحرث ما يزكى منها، قال عليه السلام: البر والشعير والذرة والدخن والأرز والعدس والسمسم كل هذا يزكى وأشباهه. إذن هذه الرواية بعد أوسع من المصاديق التي ذكرت في الروايات السابقة. أيضا الروايات الواردة في هذا متعددة، منها هذه الرواية العاشرة في نفس الباب أيضا واردة، والرواية موثقة باعتبار أنه سند الشيخ إلى الحسن بن علي فضال، وموثق حسن بن فضال تعلمون بأنه ثقة، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله الصادق: في الذرة شيء؟ فقال لي: الذرة والعدس والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير وكل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة. هذه هي الطائفة الثالثة من الروايات. الطائفة الرابعة من الروايات وهي الروايات التي وهي هذه هي واقعا المشكلة أيضا من هذه الطوائف، وهي الرواية الصحيحة السند التي وردت والإمام يصدق كلتا الطائفتين الثانية والثالثة. يقول هم الثانية التي حصرت في الأربعة صحيحة صدقوا، وهم الثالثة التي وسعت ماذا ما إضافة إلى الأربعة أيضا ماذا صدق. هذه هي المشكلة الأصلية، وهو أنه كيف يمكن أن تكون هذه صادقة وتلك أيضا ماذا صادقة؟ كيف يمكن أن يجمع بين أن فيه الزكاة صادق وليس فيه الزكاة ماذا أيضا صادق؟ يعني ما عدا الأربعة، ما عدا الأربعة الطائفة الأولى تقول لا زكاة فيها، والطائفة الثالثة تقول فيها ماذا؟ تقول فيها الزكاة. وهل يمكن أن يكون فيه الزكاة ولا زكاة فيه كلتاهما صادقة؟ وهي رواية واحدة صحيحة السند، وردت هذه الرواية في الوسائل الجزء التاسع صفحة 55 بحسب هذه النسخة، وهي الرواية إخواني السادسة من الباب الثامن. الرواية عن علي بن مهزيار قال قرأت في كتاب، عفوا الرواية بني شوفوها، واحد وست. الرواية صدر الرواية هذه اللي واردة في صفحة 61 من الجزء التاسع، الرواية هذه عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار رواية صحيحة السند، في حديث أن أبا الحسن عليه السلام كتب إلى عبد الله بن محمد. هسه خل نقرأ كل الرواية، لأنه الحر العاملي رحمة الله تعالى عليه هي رواية واحد ولكن قطعها ماذا إلى قطعتين، كما يشير السيد الخوئي قدس الله نفسه أنه هذه رواية واحدة ولكنه قطعت إلى قطعتين، وهذه هي المشكلة المعروفة في وسائل الشيعة اللي قطعت الروايات. الرواية أول وهكذا، عن علي بن مهزيار قال قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك روية عن أبي عبد الله أنه قال وضع رسول الله الزكاة على تسعة أشياء إلى قال وعفى رسول الله عما سوى ذلك، فقال له القائل عندنا شيء كثير يكون، يعني القائل قال للإمام الصادق، قال له القائل عندنا شيء كثير يكون بأضعاف ذلك كما قرأنا الروايات السابقة، فقال وما هو الإمام؟ فقال له الأرز، فقال أبو عبد الله الصادق أقول لك أن رسول الله وضع الزكاة على تسعة أشياء وعفى عما سوى ذلك، وتقول عندنا أرز وعندنا ذرة، وقد كانت الذرة على عهد رسول الله صلى الله فوقع عليه السلام كذلك هو. يعني كلام من؟ هذا الذي نقلته عن الإمام الصادق أنه لا يوجد إلا في التسعة، ثم قال والزكاة على كل ما كيل بالصاع. وهذه بعد عامة، هذه ليست مختصة بتلك الأربعة، هذا هو النص الأول، والزكاة على كل ما كيل بالصاع. هذا النص وارد أساسا في صفحة 55 الحديث السادس من الباب الثامن، ثم ورد في الباب التاسع الحديث الأول عن علي بن مهزيار في حديث أن أبا الحسن كتب إلى عبد الله بن محمد، لهذا مجهول الحال ولكن لا يهم الرواية شيء لأنه الرواية عن علي بن مهزيار وهو الرواية صحيحة السند، كتب إلى عبد الله بن محمد الزكاة على كل ما كيل بالصاع، وكتب عبد الله وروى غير هذا الرجل عن أبي عبد الله الصادق أنه سأله عن الحبوب فقال وما هي؟ فقال السمسم والأرز والدخن وكل هذا غلة كالحنطة والشعير، فقال أبو عبد الله عليه السلام في الحبوب كلها ماذا؟ زكاة. هم من جهة الرواية تقول وروي أيضا عن أن كل ما دخل إلى آخره، الإمام في آخر المطاف الرواية يقول صدقوا الزكاة في كل شيء كيلة. هذه في المقدمة بها أنها مختصة بالأربعة، ولكنه في الإمام يصدق في الأخير أنها ماذا؟ أنه في كل ما كيلة. هذه هي الطوائف الأربع الموجودة في هذه النصوص المرتبطة فيما تجب فيها الزكاة. من الواضح الذي لا مرية فيها هو أنه أساسا يوجد تعارض بين هذه الروايات، وخصوصا الطائفة الثانية التي حصرت التي تجب فيها الزكاة من الحبوب في الأربعة، والطائفة ماذا؟ والطائفة الثالثة التي قالت بأنه توجد في غير هذه الأربعة. حتى لو أمكن توجيه الطائفة الأولى أنها بيان فعل الرسول، والطائفة الرابعة حليناها، ولكن هاي الطائفة الثانية والطائفة الثالثة اللي في الثانية حصر في أنها في هذه الأربعة، وفي الطائفة الثالثة أنه ليس كذلك، وهذا ما فهمه جملة من الأعلام عندما صاروا بصدد ماذا؟ بصدد الجمع بين هذه الروايات. من هنا واقعا لا بد أن نقف قليلا عند هذه المسألة، وهو أنه ما هو وجه الجمع بين هذه النصوص. طبعا هذه كلها مقدمة لما نريد الوصول إليه، أنه الزمان والمكان يعني الحياة التي كان يعيشها رسول الله والحياة التي كانت في زمن الإمام الرضا أو زمن الإمام الصادق، هل بدل الموضوع أو لم يبدل ماذا؟ أو لم يبدل الموضوع، محل الحديث هذا، وهو أن تبدل الزمان والمكان هل يغير الموضوعات أو لا يغير؟ فإذا استطعنا أن نثبت أنه في زمن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وجبت تلك الأمور، أما في زمن الإمام الرضا وغيره وجبت هذه الأمور، فبطبيعة الحال بشكل واضح يتضح أن الزمان والمكان له تأثير واضح في تبدل ماذا؟ في تبدل موضوع الأحكام الشرعية. هذا هو كل الكلام. الوجه الأول هو الوجه الذي قال بأنه هذه واجبة وتلك واجبة، يعني هم تلك الأمور الأربعة واجبة، وكذلك ما زاد على الأربعة مما كيل أيضا ماذا؟ واجب. ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله في أوائل حياته عندما شرع الزكاة وضعها في هذه الأربعة، وفي أخريات حياته زاد ماذا؟ زاد عليه. هذه الدعوة يدعيها يونس، وفي الروايات يونس بن عبد الرحمن، وفي الروايات همتنا واردة هذا المعنى، والرواية ينقلها الكافي في وهي الرواية أيضا صحيحة السند، الرواية منقولة في الفروع من الكافي في الجزء الثالث صفحة 509. الرواية هذه عن إسماعيل بن مرار اللي ذكرنا قلنا ما به توثيق فيه من بعض الأعلام، عن عبد الله بن مسكان عن حضرمي عن أبي عبد الله الصادق قال وضع رسول الله الزكاة على 9 أشياء. الرواية قرأناها. قال يونس معنى قوله إن الزكاة في 9 أشياء وعفى عما سوى ذلك، إنما كان ذلك في أول النبوة كما كانت الصلاة 2 ركعتين، ثم زاد رسول الله صلى الله عليه وآله فيها 7 ركعات، وكذلك الزكاة وضعها وسنها في أول نبوته على 9 أشياء، ثم وضعها على جميع ماذا؟ جميع الحبوب. إذن إذا جاءتنا روايات تقول بأنه صلاة الظهر واجبة ركعتين، وعندنا صلاة الظهر بعد ذلك واجبة 4 ركعات، هذا الجمع ماذا يقول؟ يقول هذا محمول، هذا ماكو تعارض بين الروايتين، وإنما محمول على اختلاف شنو؟ اختلاف الزمن. وهذا أيضا أمر نافع جدا إن تم هذا الكلام من يونس، وهو أنه أساسا ليس كلما أخذنا رواية ووجدنا معارض لها، وجدنا شيء لا ينسجم معنا نقول ماذا؟ معارض. لا لا لا، مو بالضرورة معارض. وهذه من أهم، خلي أقول لكم الإخوة اللي عندهم وقت للمطالعة فليذهبوا ويطالعوا إخواني الأعزاء، هذه من أهم مباني الفيض الكاشاني. الفيض الكاشاني وهو محدث، ومحدث كبير أيضا، مو أصولي، حتى أنه يقولون بأنه متأثر شنو بالقواعد الأصولية في الفقه، ده أتكلم مو في الكلام والفلسفة، في الفقه، في كتابه الأصول الأصلية. أنا هذا الكتاب ما عندي، الإخوة اللي وإذا واجدي في السوق مولانا خلي يجيبوا لي هذا الكتاب، الأصول الأصلية للفيض الكاشاني، الأصيلة عفوا، بل الأصول الأصيلة للفيض الكاشاني. هذا الكتاب ذكر مبانيه في هذه المسألة هناك، ويصرح في جملة من المواضع أنه لا تعارض، لأنه ذاك مربوط بزمان وهذا مربوط ماذا؟ بزمان. وهذا ليس أصلا في علم الأصول القائم عندنا الآن، التفتوا جيدا، ولكنه الفيض الكاشاني يجعل ذلك من أصول التعارض بين الروايات. يقول ليس كلما وجدنا هذه الرواية لا تنسى نجمع رواية أخرى نقول إذن يوجد تعارض، إذن كيف نجمع بينهما؟ أبدا لا تعارض، لأن هذه مرتبطة بزمان وتلك مرتبطة بزمان. بعبارة أخرى، هذه مرتبطة بموضوع وتلك مربوطة ماذا؟ بموضوع آخر. أنت إذا وجدت مرة قال هذا مسافر يتم الصلاة، وهذا أقول يقصر الصلاة، وذاك حاضر يتم الصلاة، تقول وقع التعارض، هذا لماذا يقول؟ تقول لا، هذا موضوعه مسافر، ذاك موضوعه ماذا؟ حاضر. هنا أيضا الفيض الكاشاني يريد يقول هذه القضية أساسا نفس الزمان جزء ماذا؟ في الموضوع، فإذا كان كذلك إذا لا تعارض بين الروايات. وطبق ذلك بشكل تطبيقي لا بشكل قواعد في كتاب آخر له الإخوة، ما أدري هم شايفيه ولا، وهو مفاتيح الشرائع في 3 مجلدات. الفيض الكاشاني عنده كتاب آخر اسمه مفاتيح الشرائع، كل باب من الأبواب الفقهية يعبر عنها بأنها مفتاح، ما يعبر عنها باب أو مسألة، يقول مفتاح في كذا، مفتاح في كذا، وذاك الأصل الذي بنى عليه حاول أن يطبق بعض موارده في هذا الكتاب، وهو المفاتيح، مفاتيح الشرائع على الأحوال. إذن إذا تم هذا الأصل الذي يقوله يونس، هسه قد يقول قائل بأنه من أين جاء يونس بهذا الكلام؟ الجواب أنه توجد عندنا رواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وضع الزكاة على غير هذه 4 من الحبوب، يعني جزافا. مدى يقول يونس هذا الكلام أنه في الصدر الأول كذا، في الصدر الثاني كذا، في أول الإسلام، في صدر الإسلام كذا، في أخريات حياته كذا؟ هاي الرواية واردة إخواني في وسائل الشيعة، في وسائل الشيعة صفحة 63 الحديث السادس، الحديث السادس هذه الرواية وهي صحيحة السند، عن زرارة عن أبي عبد الله الصادق وقال كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة. وقال الإمام الصادق جعل رسول الله الصدقة في كل شيء أنبتت الأرض إلا ما كان من الخضر والبقول، وكل شيء يفسد من يوم. فقط هذا المستثنى، مو فقط الزكاة فقط في تلك 4، يشمل ماذا؟ يشمل العدس، ويشمل الأرز، ويشمل إلى آخره. هاي الرواية، وكيف نجمع بين هذه الرواية وبين الروايات التي قالت أن رسول الله وضعها على ماذا؟ على 4، وعفى عما سوى ذلك. ما هو وجه الجمع؟ يونس شلون ده يجمعهن؟ ها بالزمان. يقول في أول في صدر الإسلام في أول نبوته كان هكذا وفي أخريات حياته كان ماذا؟ هكذا. طبعا التثبت من هذا هو مشكل، لأنه الذين نقلوا لنا الروايات ما ذكروا لنا زمان صدور هذه الروايات من الأئمة أو من النبي صلى الله عليه وآله، وهذه مشكلة، واقعا مشكلة، لأنه ما ندري بأنه من قال بأنه هذه الرواية صدرت عن النبي ماذا؟ بعد تلك الروايات، لعله صدرت ماذا؟ قبل تلك الروايات. أحسنتم. إذن هذه القضية واقعا قضية مشكلة جدا. نعم بالنسبة إلى الرواة، بالنسبة إلى الأئمة نستطيع ننظر إلى الرواة نشوف بأنه هذا الراوي لينسجم مع زمان الباقري والصادق، ما ينسجم مع زمان الإمام أمير المؤمنين أو زمان الإمام السجاد مثلا، ينسجم مع زمان الإمام الجواد والهادي، وأنتم تعرفون بأن هناك طرق للتمييز. أما أنه الرواية في زمان واحد هذه أولا صدرت هذه ثانيا صدرت، هذه النكتة مع الأسف الشديد في كتب الحديث غائبة، ولذا من خلال القرائن فقط وإلا جمع القرائن. ومن هنا يتضح لك، سأخذ القاعدة أخرج من البحث في جملة معترضة، من هنا يتضح لكم أنه الإخوان الأعزاء القضية مو بهالبساطة، أنه إحنا نراجع وسائل الشيعة بلا تحقيق، هاي الروايات في أي ظروف صدرت، في أي زمان صدرت، لمن صدرت، السائل منه، هذه ليست بهذه الطريقة السهلة. لعله وإن شاء الله تعالى بعد ذلك سيتضح هذا الباب إذا فتح مولانا، يحتاج إلى علم بل متخصصين كثيرين، أنه السائل اللي دي يسأل من أي منطقة جاي دي يسأل، هذا جاي من أذربيجان، هذا جاي من الحجاز، هذا جاي من فارس، هذا جاي، والذهاب إلى أنه هذا السؤال في منطقة أصلا شنو موضوعه، ليش يسأل هيك السؤال هذا، والإمام بده يجيبه على ماذا؟ ها؟ على الشروط والموضوع والزمان والمكان الموجود أين؟ ها؟ الآن أريد أضرب لكم مثال بينكم وبين الله، خلي أضرب لك مثال واضح. أنت جنابك هنا في قم أو في النجف أو في أي منطقة أخرى، عندما يصير عندك قضية الطهارة والنجاسة تصرف مولانا طنيا ماي حتى شو يسوي، حتى لو تغتسل لو طهرش. أما بينك وبين الله من تروح للحج، هذه الأمور اللي أنت هنا تسوي هناك هم تسويه اللي ما تسوي. الإخوة اللي رايحين للحج يعلمون ماذا أقول، ها؟ هاي الضوابط اللي هنا تجريها هم تجريها هناك أو لا؟ فلو فرضنا أن سائل يجي يسأل يقول لي يا ابن رسول الله ترى عدنا في منطقتنا هالشكل الوضع، هاش يقول لا لا أحكم على الطهارة، أحكم على الطهارة. هنا يقول له لا هسه الحمد لله كل شيء متوفر، خو احكم احتياط، احكم على شنو المحذور، مي موجود، كذا موجود، كذا موجود. انت هذا ما ينبغي انه هذا السؤال هذا الجواب وهذا الجواب تفصل عن ماذا؟ عن ظروف التي احاطت الروايتين والجوابين. اكثر من ذلك، ياتي شخص مولانا يعيش في اوروبا وانتم تعرفون ظروف اوروبا، وشخص يعيش مولانا في مناطقنا الاسلاميه وانتم تعرفون، يقينا الفقيه عندما يريد ان يجيب ياخذ بالاعتبار ماذا؟ ظروف ذاك الشخص الذي يعيشها في تلك المنطقه. ولكن مع الاسف الشديد احنا هذا في علم رجالنا موجود لو ما موجود، ملتفت اليه او غير ملتفت. نعم جمله من الاعلى ام حاولوا يعني بعض بوادر هذه النظرية أنت تجدها في مدرسة السيد البروجردي في قم، حاولوا ذلك. المهم هذا باب آخر غير هذه الطريقة المتعارفة اللي تسمى عندهم بنظرية التتبع، غير نظرية الصناعة والبحث ماذا الصناعي إلى غير ذلك. على أي الأحوال هذا هو الوجه الأول الذي ذكر للجمع بين هذه الروايات، إلا أن هذا الوجه إخوان الأعزاء لم يعتني به أحد من الأعلام، حتى أن جملة من الأعلام أشاروا إليه أو لم يشيروا إليه، أساسا لم يشيروا إليه، وإذا أشاروا مروا عليه يمرون عليه مرار الكرام، ولا علاقة لهم بالصحة وعدم الصحة. ولكنه يمكن أن يناقش هذا أولا بأنه ينافي بشكل صريح وواضح الطائفة الثانية، لأن الطائفة الثانية ورواياتهم صحيحة السند موجودة فيها وقرأناها للإخوة، تقول بأنه ماذا؟ ها؟ هو في عهد رسول الله كذا، والآن في زمن الإمام الصادق والرضا والكاظم والجواد أيضا ماذا؟ نفس الحكم. وكيف ينسجم أنه في الصدر في أول النبوة النبي صلى الله عليه وسلم وما بعد ذلك ماذا؟ زاد. وإذا زاد ها كان ينبغي بعد الحكم ماذا يكون؟ مستمر، مع أنه نجد أنه الأئمة مستمر هذا في غير الأربعة أو غير مستمر في غير الأربعة؟ غير مستمر. فلو كان هذا الجمع صحيحا، ماذا نفعل بهذه الروايات التي صرحت أنه في غير الأربعة لا زكاة حتى ماذا؟ حتى في زماننا اللي زمان الإمام الصادق، زمان الإمام الرضا ونحو ذلك. إذن الوجه الأول الذي ذكر في المقام لرد هذا، أو يمكن أن يذكر في المقام لرد هذا، هو أنه هذا ينافي بشكل واضح وصريح الطائفة ماذا؟ الطائفة الثانية التي حصرت الزكاة في، قالت عدم وجوب الزكاة في غير هذه الأربعة. الوجه الثاني الذي أيضا يمكن الإشارة إليه ما ذكره بل في الحدائق لمناقشة هذا الوجه، يعني ما ذكره يونس، وهو في الحدائق هاي الطبعة اللي هي المتعارفة، سنماذج طبعة أخرى موجودة هي منشورات جامعة المدرسين، المجلد 12 صفحة 210. يقول: وأما ما نقل عن يونس بن عبد الرحمن في الجمع بين الأخبار من حمل أخبار التسعة على صدر الإسلام وحمل ما زاد عليها على ما بعد ذلك، ففيه ما ذكره الشيخ حيث قال: بعد حمل الأخبار على الاستحباب. يونس حملها على ماذا؟ ما زاد على أربع، حملها على الوجوب، ولكنه الشيخ حملها ماذا؟ على الاستحباب. وهذا هو الوجه الثاني الذي سنعرض له بعد ذلك. قال: ولا يمكن حمل هذه الأخبار، يعني ما دل على التسعة، على ما ذهب إليه يونس بن عبد الرحمن من أن هذه التسعة كانت الزكاة في أول الإسلام ثم أوجب الله بعد ذلك في غيرها، لأن الأمر لو كان كما ذكره لما قال الصادق عفا رسول الله عما سوى ذلك. لماذا؟ هذه النقطة اللي يريد يستفيدها الشيخ الطوسي، لماذا لا ينبغي بعد أن يقول عفا عما سوى ذلك؟ يقول: لأنه إذا أوجب فيما عدا هذه التسعة أشياء بعد إيجابه في التسعة لم يبقى شيء معفو عنه. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الصدر الأول قال معفوون، أما في الصدر الثاني يعني في الحكم الثاني بعد بقي شيء معفوون أو لم يبقى معفوون؟ ما هو المعفو عنه؟ لم يبقى شيء حتى يعفى عنه، لأنه أوجب الرسول صلى الله عليه وآله فيما زاد ماذا؟ على الأربعة. طبعا هذه النقطة يمكن التأمل فيها باعتبار أن الإمام الصادق دي يقول عفى عما زاد عن الأربعة، يعني هذا النص جعلناه في أول النبوة، طبيعي كان عفو عما زاد، أما من أوجب الباقي بعد ماذا؟ فيبقى الوجه الأول اللي أشرنا إليه، وهو أنه ينسجم مع أنه الحكم الفعلي في زمن الإمام الصادق أو ماذا؟ أو لا ينسجم. هذا بحث، وإن كان هذا الوجه الأول فيه مجال ماذا؟ للتأمل. ليش؟ وهو من قال بأنه في زمن الإمام الصادق غير هاي الأربعة كان موجود؟ لا تقول لي بأنه من الواضحات، لا مو من الواضحات، روح ابحث لي ثبت لي أنه في زمن الإمام الصادق غير هذه الأربعة أيضا كان موجودا. لعله الرسول صلى الله، لعله الإمام سلام الله عليه عندما قال ذاك حكمنا الفعلي باعتبار في زماننا الآن ما يوجد غير الأربعة. هذه قضية تاريخية، ولذا أنا فقط همي فقط إثارة هذه المطالب حتى يصير بحث. المهم إخواني الأعزاء، هذا الوجه الأول لم يقبل من أحد من علماء مدرسة أهل البيت، ولم يعتن بهذا الوجه لا من قريب ولا من بعيد، بغض النظر، ولكنه بغض النظر عن الصغرى فالكبرى محل ماذا؟ محل عناية. واقعا لا بد أن ينظر إلى الكبرى نظرة خاصة وعناية خاصة. الوجه الثاني، الوجه الثاني وهو الحمل على الاستحباب، وهذا هو القول المشهور وأصله من الشيخ المفيد في المقنعة. الشيخ المفيد في المقنعة هو أول من ادعى أنه نحمل الروايات الدالة على وجوب الزكاة في غير الأربعة من الحبوب تحمل على ماذا؟ تحمل على الاستحباب بقرينة ماذا؟ لأنه كل حمل يحتاج إلى قرينة، قال قرينتها وجوب تلك. وجوب تلك لأنه تلك واجبة، ما زاد عنها سيكون ماذا؟ مستحبا. هسه أنا ما أدري هذا، ولذا جملة من أعلام الفقهاء قالوا أنه واقعا أي جمع يحتاج إلى إما أن يكون الجمع عرفيا وإما يحتاج إلى قرينة. هنا لا الجمع عرفي ولا توجد ماذا؟ ولا توجد قرينة. خلنا نقرأ أولا العبارة. في المقنعة قال هذا المعنى، وهذا ما أكده أيضا الشيخ الطوسي. طبعا الشيخ الطوسي أيضا اختار هذا المعنى في التهذيب المجلد الرابع صفحة إخواني 4، بعد أن ينقل هذه الروايات التي قال وقيل وقال كلما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة، وما يجري مجراهما مما يتضمن وجوب الزكاة عليه، فإنها محمولة على الندب والاستحباب دون الفرض والإيجاب. خب شيخنا، ما هو وجه هذا الجمع؟ التفتوا إلى وجه الجمع. قال وإنما قلنا ذلك لئلا تتناقض الأخبار، باعتبار أنه لقاء المعصوم، والمعصوم يتناقض أو لا يتناقض؟ لا يتناقض. إذا لم نلتزم بهذا يلزم ماذا؟ تناقض الأخبار. والأمر إليك واقعا، التعليق لك بأنه هذا الكلام كان يتوم لو لم يكن هناك أي وجه آخر للجمع ماذا بين هذه الروايات. نقول بابا هذا الجمع الوحيد، إما أن نجمع وإما أن نقول ماذا؟ تناقض. وحيث أن التناقض غير معقول إذن ماذا؟ ها؟ الجمع بهذا النحو من الجمع. وإلا إذا كان عندك وجوه أخرى من الجمع لا تتناقض الأخبار، من قال بهذا الوجه اللي أنت جنابك تقول؟ قل لعله بالوجه باء، بالوجه جيم، بالوجه دال، بالوجه العاشر. مولا وإنما قلنا ذلك لئلا تتناقض الأخبار، ولأن فيما قدمنا ذكره من الأخبار أن رسول الله عفى عما سوى ذلك. هذا الذي يجعله قرينة على أنه ما سوى ذلك بعد وجب أو لا يجب، إذا نحمله على الاستحباب. ولو كانت هذه الأشياء مما يجب فيه الزكاة لما كانت معفوا عنها. مباشرة الداخل على الخط اللي يريد يجيب يقول خب كانت معفوا عنها في زمن من؟ في زمن رسول الله، ولكن من قال أنه لا بد أن يكون معفوا عنها في زماننا؟ إلا أن تقولوا بوجود مقدمة مطوية، وهي أنه كل ما وجب في ذلك الزمان حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة. حسن بعد ذلك إن شاء الله نبحث أن هاي المقدمة المطوية تنتج هاي النتيجة أو ماذا؟ أو لا تنتج هذه النتيجة، خصوصا إن شاء الله عندما نتعرض لبحث باب الخمس، وهو أن الرسول صلى الله عليه وآله لم يضع خمس الأرباح، لا بعث عمال ولا جباية، لا هو ولا أمير المؤمنين، ولا في كلمات الإمام أمير إلى آخره عشرات الشواهد أنه لم يكن إلى زمن الصادقين عليه ما أفضل الصلاة والسلام، وخصوصا انتشرت الرواية من الرضا والجواد وبعد ذلك. فماذا نفعل إذن؟ قال ولو كانت هذه الأشياء، والذي يبين عما ذكرنا ويوضحه أنهم لم يقولوا أن في هذه الأشياء زكاة على جهة الفرض والإيجاب. شيء عجيب، هو نفس الظهور اللي موجود في الأربعة موجود ماذا؟ في غير الأربعة. من قال أنه ليست على نحو الفرض والإيجاب؟ أنت حملتها على غير الفرض والإيجاب. ولذا ابن الجنيد الشاهد على هذا، ابن الجنيد ذهب إلى ماذا؟ ها؟ إلى وجوب الزكاة في غير هذه الأربعة. إذن لماذا أنه الروايات لا يوجد فيها ظهورون؟ ولذا هذا الحمل طبعا اختاره أيضا جملة من الأعلام، ومنهم أيضا السيد الحكيم والسيد الخوئي وجملة من الأعلام. سيد الحكيم قدس الله نفسه في المجلد التاسع من المستمسك صفحة 56 هذه عبارته، يقول: ونحوها المحمول جميعا على الاستحباب جمعا بينها وبين ما سبق مما هو صريح في العفو عما عدا التسعة. هذه إشارة من مأخوذة ها من كلام الشيخ في التهذيب، وبما هو صريح في العفو عما عدا التسعة. عد هاي مناصفة نكتة فنية، وهي أنه العفو عما زاد على الأربعة يكون نصا وصريحا، وأما الوجوب في غير الأربعة يكون ماذا؟ يكون ظاهرا. فإذا تعارض النص والظاهر أيهما يقدم؟ يحمل الظاهر على النص ويقدم النص على الظاهر. هذه في كلمته رحمة الله تعالى سيد الحكيم هكذا يكتب، قال: مما هو صريح. إذن الدال على الفرض في غير الأربعة ليس بصريح، فيقدم الصريح على غير الصريح. ثم يشير إلى وجه آخر. جي السيد الخوئي قدس الله نفسه سيد الأستاذ هنا عندما يأتي إلى هذه المسألة يقول: الواقع لو كنا نحن وهذا الجمع وهذه الكلمات، هذا جمع عرفي أو غير عرفي، ليس جمعا عرفيا، لأنه أساسا واضح يوجد هناك تناقض بين ما فيه الزكاة وما ماذا لا يوجد فيه أو لا زكاة فيه. المجلد الأول من الزكاة صفحة 140 هذه عبارته قدس الله نفسه، يقول: ولا يخفى أن هذا النوع من الجمع وإن كان مضطردا في أبواب الفقه ولكنه غير منطبق على المقام، يا مقام يعني صغر البحث، للتدافع بين مضمون الطائفتين وكونهما من المتناقضتين أو متناقضين في نظر العرف، بحيث لا قرينية لإحداهما على الأخرى أبدا. فإنا لو جمعنا في كلام واحد بين قولنا فيه الزكاة وليس فيه الزكاة، أو بين قولنا عفي عن الزكاة أو عفى عن الزكاة وأنه فيه الزكاة كما هي الطائفة ماذا الثالثة، لكان الصدر منافيا ومضادا للذيل بحسب الفهم العرفي بالضرورة. ومن هنا إلى آخره، ويقول: ومن هنا أنكر جملة من الأعلام هذا الجمع وصاروا إلى جمع ماذا ثالث، وهو ماذا؟ وهو حمل الروايات الدالة على وجوب الزكاة في غير الأربعة نحملها على ماذا؟ على التقييد، اللي هو هذا المبنى العام لصاحبي الحدائق قدس الله نفسه، وإن شاء الله هو الوجه الثالث الذي سيأتي والإنصاف. جيد، عندنا وقت دقيقتين. سيد الخوئي قدس الله نفسه يقول بأنه والإنصاف أن هذا الجمع هو الصحيح، ولكن لا للبيانات التي ذكرها هؤلاء، وإنما يستعين بالطائفة الرابعة اللي أشرنا إليها، إلى ماذا؟ إلى أنه صححت الطائفة الثانية والثالثة. يقول: بهذه الرواية نقول أن الجمع جمع ماذا؟ جمع عرف، أو جمع الجمع بينهما أنه الأربعة على الوجوب وما زاد على ذلك ماذا؟ على الاستحباب. لذا يقول: والإنصاف أن ما ذكره قدس سره وجيه كما ذكرناه غيره، ما ذكره يعني صاحب الحدائق باعتبار قال بأنه هذا الجمع عرفي أو غير عرفي، غير عرفي، يقول كلام وجيه كما ذكرناه غير أن هناك رواية واحدة من أجلها نحكم بالاستحباب، وهي ماذا؟ وهي صحيحة علي بن مهزيار. يقول: هذه
دليلنا هذه هي القرينة على أنه نحمل ما زاد على الأربع على الاستحباب. بس إن شاء الله في غد أو يوم السبت إن شاء الله تعالى لابد أن يتضح لنا بأنه هذا كافي لهذا الجمع أو غير كافي. والحمد لله رب العالمين.